السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متبين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. ومعكم فضيل الشيخ شعبان درويش، أهلا ومرحبا شيخي كريم.
أهلا ومرحبا حياكم الله يا أستاذ أحمد،
متعكم الله الصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم،
بارك الله فيكم
وفيكم، بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء لقاء بإذن الله تعالى. وشيخي، مع بداية شهور الشتاء بعض الناس ربما يكون عندهم دور برد أو نزلة برد، فيعني لا يستطيعون الاغتسال من الجنابة أو من الحيض أحيانا فيتيممون، فما حكم هذا شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول من محاسن هذه الشريعة أن الله عز وجل تعبدنا بالعزائم وأيضا تعبدنا بالرخص، فالعزيمة يأخذ بها المسلم في ظروفه العادية حال القدرة والاستطاعة، أما الرخصة فهي لمن احتاج إليها، كان يكون مريضا فإنه يحتاج إلى رخصة الفطر في رمضان ثم بعد ذلك عدة من أيام أخر، أو أن يكون مسافرا أيضا له عذر أن يترك الصوم في رمضان وبعده إن شاء الله عدة من أيام أخر، وكذلك الذي لا يستطيع الوضوء لسبب مرضي يعوقه فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يستبدل الوضوء بالتيمم، والتيمم ينوب عن الحدثين كل بذاته. يعني إيه كل بذاته؟ يعني ينوب عن الاغتسال من الحيض مثلا، من النفاس، من الجنابة، وإذا أراد المسلم بعد ذلك أن يصلي فإنه يتيمم تيمما آخر عوضا عن الوضوء الذي لا يستطيع إن كان لا يستطيع الوضوء. لكن هنفترض جدلا أنه لا يستطيع الاغتسال لخطورة الاغتسال عليه وهو مريض، فنقول له تيمم رفعا للحدث الأكبر، ثم إذا أردت الصلاة أنت تستطيع الوضوء، الوضوء أهون كثيرا من الغسل، ففي هذه الحالة تيمم للغسل نيابة عن الغسل وتوضأ. ثم توضأ نيابة عن الوضوء. طيب افترض أنه لا يحتمل حتى أن يتوضأ، يبقى في هذه الحال نقول له تيمم لرفع الحدث الأكبر ثم تيمم أفضل للصلاة نيابة عن الوضوء، وهذا من محاسن الشريعة. والتيمم معروف أنه ضربة بكلتا اليدين على التراب الطاهر أو الصعيد الطاهر ثم ينفخ فيهما ثم يمسح بهما وجهه وكفيه، هذه الصورة الأشهر والأكثر تداولا بين أهل العلم، ولو أنه فعل ذلك مرتين، مرة لوجهه ومرة لكفيه، لأجزأه ذلك لثبوت الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. وبهذا التيمم يستطيع الرجل أن يقرأ في القرآن، وتستطيع المرأة أن تقرأ في القرآن،
يستطيع أن يصلي. نعم، فإذا استطاع أن يصلي استباح له أو استباح به كل شيء.
وما بين الرجل وزوجته، أو يعني هل هذا أيضا إذا كانت حائضا شيخي كريم ورفعت حيضتها بدلا من الغسل تيممت للبرد أو خوفا من البرد الشديد، أو أنها تظن أنها إن اغتسلت سينزل عليها برد ربما يكون متوقعا، حقيقة هي تعلم من نفسها هذا؟
نعم، إذا كانت لا تستطيع أن تغتسل للمرض ولا تستطيع أن تسخن الماء كي تقي نفسها من أزمة البرد المتوقعة أو التي تخاف منها، فإنه في هذه الحالة يجوز لها أن تتيمم نيابة عن هذا الغسل، وإذا تيممت أصبحت رافعة للحدث الأكبر عن نفسها، إذا أرادت أن تصلي تيممت أو توضأت، إذا أرادت أو أرادها زوجها فإن الأمر مباح في هذه الحالة، لأنها أصبحت متطهرة بالتيمم نيابة عن الغسل والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ شعبان درويش. السلام عليكم يا أستاذة. السلام عليكم. من معنا؟
السلام عليكم.
أستاذنا تفضل. من معنا؟ وعليكم السلام وبركاته. تفضل.
محمد.
أستاذ محمد أهلا ومرحبا.
ممكن أكلم يا شيخ؟
تفضل يا أستاذ محمد.
سمعت أن المرتد نغتم بإذا رجع عن...
طيب ما أنت معنا ولا لا؟ طيب عاود الاتصال. أمة الله السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا.
الله خير.
وإياكم.
حضرتك.
الحمد لله.
عندي سؤالين بعد إذن حضرتك.
اتفضلي يا فندم.
السؤال الأول، في حد خبط عربية حد طبعا عندهم قصد يعني، وأضر باب العربية الثانية، فهو طبعا عارف أنه من أتلف شيئا عليه إصلاحه، وأخبره أنه حيقوم بالتصليح عند سمكري اللي هو يختاره يعني، ويتحمل هو التكاليف. بس الطرف الثاني اللي اتخبطت عربيته قال لا، العربية جديدة وهو عايز يعملها في التوكيل عشان وهي في الضمان وكده، بس التوكيل ده هتتكلف مبلغ كبير، حوالي حاجة و30,000 جنيه. بس الطرف الأول قال لا طبعا ده مبلغ كبير، طالما هتتصلح برا يعني خلاص يجزئه ده يعني. الطرف الثاني مصمم على انه لا، لازم تكون في التوكيل حاجة 30,000 جنيه. هل هو حقه كده فعلا؟ طالما يعني الاول طرف الاول عرض على الاصلاح يبقى خلاص هو كده عمل اللي عليه.
طيب
ده السؤال الاول. السؤال الثاني، يعني علمنا في الفقه زمان انه في الايه الكريمه اللي فيها احكام الوضوء وامسحوا برؤوسكم، ان الباء للتبعيض يعني يجزئ مسح مقدمه الراس، وطبعا كثير منا اخذوا بالراي دون وسنين طويله بنتعامل بالامر ده. النهاردة سمعت أحد الشيوخ في قناة الندى أنه لا، إن الباء هنا مش للتبعيض، دي للإلصاق، بمعنى أنه لازم مسح بالرأس كلها من مقدمة الرأس للنهاية مع الرجوع. فطبعا ده ممكن يبقى صعب خاصة للنساء اللي شعرهم طويل.
طيب حاضر، واضح الكلام.
بره البيت. طيب لو هو الرأي ده صحيح، هو بيقول إن ده الرأي الراجح، يبقى إيه حكم الصلوات اللي فائتها؟
والرأي الراجح عنده.
نعم،
الرأي الراجح عنده. تمام. شيخنا يجيبك. حاضر، شيخنا يجيبك. حاضر، فأمان الله، ربنا يبارك. أستاذ إيهاب السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا ومرحبا.
لو سمحت عايز أسأل، لو حد جاب خيط السنارة وحط فيه خرز، حرام ولا حلال؟
حاضر، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمة الله، يعني موضوع السيارات ربنا يحفظ المسلمين وسيارات المسلمين، تحدث كثيرا على الطرقات، ربنا يحفظ الناس جميعا يا رب. قال أصلحها لك عند سمكاري خارج التوكيل. قال له هذه جديدة وتحتاج إلى توكيل، في فارق سعر كبير بين التوكيل وخارج التوكيل، فهل يلزمه أن يصلحها من أفسدها دون قصد طبعا في أي مكان، أم لابد أن ينزل على رغبة صاحب السيارة؟ شيخي الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، يعني
والسلام.
أقول هذا الأمر يحتاج إلى مرونة وتراض بين الطرفين وتوسط، فلا يلزم من أحدث التلف صاحب السيارة أنه يتم التصليح عند سمكري خارجي لأنه الكلفة أقل، ولا الطرف الآخر يلزم اللي هو صاحب السيارة، يعني لا يلزم من أتلف السيارة أن يكون التصليح عند التوكيل، وفي هذه الحالة ستكون التكلفة أكثر ارتفاعا يعني باهظة يعني. إنما لو توسطوا وتراضوا على الأمر الوسط فيما بينهما لكان هذا هو الخير. ليه؟ لأنه طبيعة السيارات الجديدة، السيارة يعني وهي جديدة تكون لها فترة ضمان معين، وفي فترة الضمان المعين طبيعي أن يكون الإصلاحات عن طريق التوكيل المعتمد، وإلا لو أصلح خارج التوكيل المعتمد ربما يفسد عليه ما تبقى من فترة الضمان، لأجل هذا هو يتمسك بمسألة التوكيل. فأنا أقول الأفضل في مثل هذه الأمور التوسط والتراضي بينهما على الأمر الوسط، دون إرهاق للطرف المتلف للسيارة أو دون تعنت من الطرف الآخر اللي هو صاحب السيارة، فخير الأمور الوسط والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. لو تمسك صاحب السيارة هل هذا من حقه؟ لأن الأخت سألت هذا السؤال.
نعم، لا أقول من حقه، إنما أنا أقول هو لا يتعنت ولا يتمسك بهذا الأمر اللي ربما يكون فيه يعني كلفة باهظة، والطرف الآخر أيضا لا يتمسك بمسألة السمكري الخارجي، لأنه الحل في مثل هذه الأمور التوسط والتراضي على قدر المستطاع. وإلا فإنه لو افترضنا جدلا أن الأمر وصل للجهات المسؤولة، يعني لا أحد يعطي أحدا، وستكون العاقبة على صاحب السيارة أكثر منها على من أتلف السيارة،
بيبقى يعني ضد صاحب السيارة نفسها، يعني نسأل الله العافية. السلام عليكم يا أمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، انا اسال سؤال لاستاذ شعبان. انا محافظ كل يوم باذن الله كده ورد جزء كده بقراه اثناء فتره الحيض، هل اقرا برد الجزء ده ولا ايه؟
قراءه القران اثناء فتره الحيض؟
ايوه.
طيب حاضر، فهمنا. الاخت ياسمين، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا.
عندي سؤالين استاذ احمد.
اتفضل.
اول حابه ان انا ارحب بالشيخ شعبان،
يا رب يعز
دايره بالصحه والعافيه.
يا رب
الله
يك يا رب.
كنت عايزه اسال اول سؤال، لو حد يعني معاه مبلغ من المال وعايز يشغله او مش عارف، ففي ناس دلوقتي بتعرض عليه ان هو مثلا يعني شخص معين محتاج جهاز ايا كان بقى، جهاز حاجات بقى كل حاجه، يعني مش شرط جهاز معين، مش شرط مش تليفون، اي حاجه، حد مثلا محتاج تليفون، حد محتاج اوضه نوم، فهو بيروح يشتري الحاجه دي يمتلكها لنفسه اللي هو اللي معاه الفلوس، وبعد كده يروح يبيعها للشخص ده بالقسط. هل ده حلال ولا
يعني هو يمتلك ويحوز ثم يبيعها؟ ثم يبيع،
ثم يبيعها للشخص اللي طلبها، يعني هو ما بيمتلكهاش الاول، يعني ما بتبقاش عنده الاول والشخص يطلبها، لا ده هو الاول.
واضح الكلام. في سؤال تاني يا اختنا؟
لو في واحده كانت مش بتخلف لفتره يعني، وندرت ندر ان هي لو خلفت هتطلع يعني هتعمل ضحيه كل عام، يعني فضلت تعمل كده حوالي 5-6 مرات او 5-6 سنين، وبعد كده الحال يعني ضعف جدا معاها وما بقتش قادره ان هي تضحي كل عام. فايه الحكم في كده، خاصه ان هي كل سنه دلوقتي او كل فتره يحصل حاجه سبحان الله عندها، يعني يحصل يعني مرض لكل حاجه.
كيف تتحلل من هذا النذر؟ حاضر.
ايوه بالظبط.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
لو سمحت كنت عايزة أسأل الشيخ على حاجة بعد إذن.
تفضلي يا فندم.
حضرتك لو في أم عرفت إن ابنها بيعمل العادة السرية، يعني تتعامل معاه إزاي؟ وبعدين يعني خايفة تواجهه أو إن هي تقوله على حاجة زي كده، يعني لأنها أصلا هي بتبقى محرجة من حاجة زي كده.
طيب.
تصرف معاه إزاي؟
فأمان الله. حاضر. نعم. السؤال الثاني، فامسحوا برؤوسكم. الباء، هل هي للتبعيض أم للإلصاق؟ شيخي الكريم، وهل هذه مسألة خلافية بين الفقهاء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم، هذه مسألة طبعا معروف الخلاف فيها قديم بين أهل العلم، فقد ذهب الحنفية إلى أن الباء بالفعل للتبعيض، ومعهم بعض المالكية أيضا.
بالتبعيد يعني جزء يكفي،
بالتبعيد يعني لو مسح بعضا من الرأس يكفي ويجزئه. وأما جمهور أهل العلم من الحنابلة والشافعية والإمام مالك رحمه الله، فقد ذهبوا لأن الباء للإلصاق، واستدلوا على ترجيح هذا القول على الثاني بما ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لما مسح رأسه كما في حديث عبد الله بن زيد وحديث حمران مولى عثمان، قال فمسح رأسه بيديه، بدأ بمقدم رأسه ثم انتهى بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وصف دقيق من عبد الله بن زيد رضي الله عنه. فبالتالي لهذا الحديث اللي هو فعل النبي، اللي هو يعتبر الترجمة العملية أو الفهم العملي للآية في قوله برؤوسكم، فعشان كده تمسك الجمهور بأن هذا هو القول الراجح. لكن الغريب أن الإمام أبو حنيفة له رد جميل على هذا الاستدلال، قال هذا الاستدلال لا ينقص أو لا يسقط قوله بالتبعيد. ليه؟ قال هذا هو المستحب، إنما القدر المجزئ، إحنا يا جماعة لا نتكلم عن القدر المستحب، إنما نتكلم عن القدر المجزئ. فأقل الفرض بعض الرأس، والأكمل والمستحب الرأس جميعا.
يبقى في فاضل وفي مفضول.
الله ينور عليك.
وفي كل خير.
الله ينور عليك.
وفي كل رفع الحرج ويستطيع أن يتوضأ.
وبالتالي هو ده الخلاف الذي يسعنا أن نتعامل معه بهذه المرونة. الأكمل المسح الرأس جميعا، والقدر المجزئ الحد الأدنى من القدر المجزئ أن يمسح بعض الرأس. والغريب بقى أن الإمام أبو حنيفة ساق لهم حديثا آخر، ما هو حديث بحديث. قال في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في وصف شيء من وضوء النبي عليه الصلاة والسلام في قصة مسح الرأس، قال: فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على مقدم رأسه الجزء الأمامي، ثم أكمل على العمامة
عليه الصلاة والسلام. وده جزء من سؤال الأخت، ممكن تكون الأخت خارج البيت في الشارع، فصعب عليها أنها تمسح على شعرها.
فالحديث ده حديث الحقيقة حديث قوي جدا للإمام أبو حنيفة حين استدل به. أهو النبي عليه الصلاة والسلام عمل إيه؟ مسح على شيء من رأسه، بعضا من رأسه هو المقدم من الرأس، ثم أكمل المسحة بعد ذلك على العمامة. ولو كان مسح بعض الرأس لا يجزئ ما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه فالأخوات التي فعلن هذا أو الإخوة الذين يفعلون اللي هو المسح بعض الرأس المقدم من الرأس، وصلوا بهذا سنين طويلة وسيصلون بهذا سنوات طويلة أيضا قادمة، بارك الله في أعمارهم، فصلاتهم إن شاء الله صحيحة لأن وضوءهم صحيح ومجزئ. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. أخونا إيهاب يسأل عن حكم خيط الصنارة لو فيها خرز أو ما شابه ذلك، فهل هذا يجوز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول للابن الحبيب: لو كان هذا الخرز شيئا مما يستعان به على الصيد، يعني شيء مثلا الخرز ده يبرق فتأتي السمكة فتلتقم الصنارة، يعني يساعد من فنيات الصيد كالطعم مثلا أو كالصنارة، فلا بأس، خير وبركة، لأنه الوسائل لها أحكام المقاصد. إنما لو كان هذا الخرز نوع مما يتبرك به أو يتيمن به، إحنا يا مولانا ده بركة،
لعله هذا.
ففي هذه الحالة نقول يا أخي الحبيب: البركة أن تذكر الله عز وجل،
يفك النحس عشان سمك يجي.
البركة أن تذكر الله عز وجل، البركة أن تواظب على أذكارك، أن تواظب على اعتقادك الصحيح أن النفع والضر بيد الله عز وجل، وأن الخير والشر ليس إلى هذا الخرز، إنما أمره إلى الله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يبها على حسب هو ناوي إيه، ناوي أنه بيتبرك بالخرز ذا فلا يجوز. أيوة. لو هو طعم مثله كأي طعم فهذا جائز.
أحسنت،
جزاكم الله خيرا شيخي كريم. وردها اليومي تقرأه يوميا ففي فترة الحيض، هل تواصل القراءة أم تمتنع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لأختنا السائلة، هذه المسألة أيضا من المسائل التي اشتهر فيها الخلاف بين أهل العلم، حتى أن الأئمة الأربعة تقريبا قولهم أن المحدث حدثا أكبر كالجنابة أو الحيض أو النفاس لا يجوز له أن يقرأ القرآن الكريم، ومن باب أولى لا يجوز له أن يمس المصحف الشريف. لكن عند الإمام أبي حنيفة وعند الإمام مالك كلاهما عنده قول في المذهب يجيز أن تقرأ الحائض أو النفساء القرآن الكريم إن كان هذا وردها، أو إن كانت معلمة تخشى فوات النفع والفائدة على المتدرس الدارسين عندها، أو كانت هي متعلمة تخشى فوات الحصة مع معلمتها فلها أن تقرأ حينئذ، أو تخشى ضياع الحفظ فلها أن تقرأ حينئذ. والخلاف في مسألة مس المصحف، قالوا تحرك صفحات المصحف أو تقلب صفحات المصحف بعود، عود يعني عشان عدم المس، فلو استبدلت العود بالجواند أو القفاز يبقى هذا فيه خير. وهذا القول قول لطيف وقول طيب وقول وسط معتدل، خلاف المنع الكلي للحائض أو النفساء أو الجنب أن يقرأ القرآن أو أن يذكر الله عز وجل. صحيح هذا هو الأكمل، أن يكون طاهرا من الحدثين، لكن إحنا بنتكلم على الجواز وليس على الكمال. في فرق يا إخوة بين الكمال المستحب وبين الجواز. هل يجوز لغير المتطهر من الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر أن يقرأ القرآن أو أن يذكر الله عز وجل؟ نعم، كان النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد عن عائشة رضي الله عنها كان يذكر الله عز وجل على كل أحيانه. أمال الآخرون بيقولوا بالكراهة ليه؟ أيوة، عشان الحديث الآخر أن رجلا سلم عليه فلم يرد النبي السلام عليه حتى أتى حائطا فضرب بيديه وتيمم، ثم رد عليه السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثم قال للرجل إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله على غير طهر. فهنا الكراهة هنا عشان هذا الحديث، لكن يجوز نعم يجوز أن تقرأ القرآن وإن أرادت مس المصحف تلبس القفاز أو الجواند، ولتعلم أن هذا ليس هو الأفضل ولا المستحب، إنما هذا يجوز فقط، والأمر فيه كراهة تنزيه، لأن الأكمل والأفضل والمستحب أن تكون قراءتنا للقرآن على طهر من الحدثين الأكبر والأصغر على حد سواء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أم عبد الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يجزيكم يا رب كل خير ويكرمكم يا رب ويجزيكم كل خير يا رب، اللهم آمين. ممكن أسأل الشيخ لو سمحت ثلاث أسئلة؟
تفضل يا فندم.
جزاك الله خيرا. السؤال الأول، الله يجزيك كل خير يا رب، أحيانا بعد ما بتوضى بلاقي تحت الضفر، أنا ضفري مش طويلة، بس ألاقي بعد سخات بسيطة، هل أعيد الوضوء بعد ما شيلها؟ لأن دي بدأت تسبب لي وسواس، كل قبل ما بتوضى أقعد أحاول أفتش في ضفري كلها. ده هل معفو عنه ولا لازم فعلا أقعد أدور في ضفري كلها؟ والسؤال الثاني، الله يكرمك، احيانا بقى صحي بنتي قبل الفجر فيبقى فاضل على يعني هتصلي بيبقى فاضل على طلوع الشمس دقيقتين، فهل اخليها تصلي ولا اقولها كده لا تستنى بقى لما الشمس تطلع؟ والسؤال الثالث، ربنا يكرمكم يا رب، اللهم امين، احيانا انا بغسل هدوم في الغساله فيها دم حيض وكده، فاما بتطلع بلاقي فيها بعض الاثر الخفيف للصفرار، ممكن يطلع بان انا لو دعكته على ايدي هيطلع، بس انا بخاف اقول له هيجي ترتش عليا منه، هل كده هي طهرت ولا لازم اما تطلع ادعكها تاني؟ وهل الهدوم اللي فضلت معايا في الغساله لو اتغسلت اتنين مع بعض اغسلها رقرة تاني ولا اخد دي بس اللي فيها الاثر ده؟ وجزاك الله كل خير يا رب.
واياك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخت امه الله، السلام عليكم.
السلام الله وبركاته.
اهلا ومرحبا، تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، والله نعم. أنا عندي واحدة توفى عنها زوجها وخايفة بنت،
خايفة من إيه؟ الله يرحمه.
مين يا رب؟ سايب بنت، بعدين هي ماشية
ترك بنتا. نعم
أيوة، فهو عاوز هي ماشية يعني من البيت، فهي تاخد الحج كله بتاعها اللي في الشقة، تاخد العفش والخشب وكله كله والهدايا والحاجات دي كلها تاخدها، ولا يا شيخ
مش في قائمة منقولات يا أمة الله؟
في قائمة منقولات بس مش مكتوبة الحاجات بالضبط بحالها، يعني مكتوب أوضة نوم بس هي عندها ثلاث أوض كده، يعني وسجاد وحاجات مش مكتوب في القائمة.
واضح الكلام، تمام. هو ترك هو زوجة وبنتا، والقائمة مش كاملة، مش يعني مش كلها مثبت فيها كل حاجة، في طبعا ليه بقية ورثة مش كده؟
لا، هو ليه بنت بس صغيرة عندها.
ليه إخوة ولا حاجة؟
أيوة ليه إخوة بس الشقة يا شيخ مش بتاعت، مش مكتوبة باسمه، ده باسم أبوه، بيت أبوه كله بتاع أبوه يعني.
حاضر.
فهو في حاجات هدايا، هو كان مسافر جايب بطاطير، جايب حاجات وجايب لها حاجات كتير كده.
الله يرحمه، واضح الكلام، في أمان الله. أمة الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضلي. الحمد لله، تفضلي.
ممكن أسأل سؤالين فضيلة الشيخ؟
تفضلي يا فندم.
السؤال الأول، لي أخ في سن السبعينات مريض زهايمر، هو أحيانا بيعرفنا وأحيانا لا، وبعدين هو حافظ كتاب الله كله وكان بيصلي في كل الفروض في المسجد، لكن حاليا هو لا يعرفنا، أحيانا يعرف أحيانا لا، ويقرأ القرآن فقط لا يصلي، فما حكم يعني صلاته؟ مش دريان بالوقت ولا اي حاجه، يعني لازم حد ياكله، لازم حد يشربه، لازم حد يغير له. السؤال الثاني، لو اثنين اتدفنوا مع بعض، واحد نحسبه يعني ان شاء الله عمل طيب والثاني لا، فهل بيشعروا ببعض؟ جزاكم الله خير.
وإياكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، أسأل الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية وأن ينفعنا بعلمكم. الأخت ياسمين معه تقول رجل معه مبلغ من المال يريد الاستثمار ولا يعرف أحدا، ولكن بعض الناس نصحوه أنه يستثمر هذا المال في التجارة، وليس عنده لا محل ولا هو في الأصل تاجر، ولكن هذا يريد منه هاتف، هذا يريد منه ثلاجة غسالة، يذهب يشتري يتملك ويحوز ثم يبيع لنفس من طلب منه هذه الأشياء.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، إذا كان الحال كما ذكرت ابنتنا في السؤال بارك الله فيها، إن هو يشتري السلعة ويتملكها ثم بعد ذلك يبيعها على من كان أراد شراءها طبعا بالقسط يعني بفارق سعر، فهذا عمل مشروع، يعني هذه المعاملة مشروعة ولله الحمد. ليه؟ لأنه اشترى وتملك وحاز ثم بعد ذلك باعها، فالبيع إن شاء الله صحيحة ومشروعة ولله الحمد منه، وهذا خير له من أن يضرب هنا أو هناك بماله، فهذا يأكله وذاك يعطيه بالربا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ما كانت تنجب ونذرت نذرا أن الله أنها إن رزقها الله عز وجل سوف تضحي كل عام في عيد الأضحى وتذبح، استمرت على هذا 6 سنوات تقريبا، ثم منعها العذر المادي والظروف الاقتصادية، فكيف تتحلل من نذرها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أولا نحمد الله عز وجل لها أن رزقها الله عز وجل بالإنجاب، لأنه واضح يعني نظرت، فلما وفى الله عز وجل لها بدأت توفي بالنذر أن تضحي كل عام، مع الوضع في الاعتبار أن هذا النذر المشروط اللي هو يا رب إن أنعمت علي بنعمة الإنجاب أذبح أو أضحي كل سنة، هذا النذر اسمه النذر المشروط، وهو مكروه عند عامة أهل العلم. ليه مكروه؟ لأنه ما ينفعش العبد الفقير الضعيف مثلي أنه يشترط على الله عز وجل لو عملت لي كذا أعمل لك كذا، هذا ليس من الأدب في المعاملة مع الله عز وجل، ولذلك هذا نذر مشروط مكروه. لكن إذا نذره العبد غلط، يعني أنا غلطت ونذرت هذا النذر، يجب علي الوفاء به لأني أوجبت على نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله عز وجل فليطع. أما إجابة عين السؤال نفسه أنها الآن أصبحت غير مستطيعة، فخلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا أيضا من محاسن الشريعة أن الله عز وجل بالفعل لا يكلف نفسا إلا وسعها، أنت أوجبت على نفسك والآن لا تستطيعين. ولعل هذا يعني يكون موعظة لي ولغيرها من المشاهدين والمشاهدات، إن الإنسان حين يريد النذر أولا لا يكون مشروطا، ثانيا يكون النذر في حدود الاستطاعة ولا يكون يعني في حدود ما لا يستطاع فيما بعد مستقبلا. طيب تعمل إيه الآن؟ تتحلل من النذر بكفارة اليمين، إما أن تطعم 10 مساكين وإما أن تصوم 3 أيام، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شفاك الله عافاك الشيخ الكريم،
تفضل.
لا بأس طهور. الأخت أم محمد أم عرفت من ابنها أنه يفعل شيئا يغضب الله عز وجل، ويعني أنا بستحي دائما أقول هذا الفعل، ولكن هو معلوم لدى الجميع، فكيف تتعامل معه وتتصرف إزاي، وهي خاصة أن تستحي أن تقول له يا ابني أنا أعلم أنك تفعل كذا وكذا.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، في فرق بين أن الأم أو الأب يعلم من الابن، يعني الابن اللي قال اللي تكلم، في هذه الحالة خلاص ما فيش مشكلة، هو تكلم وإحنا بنعتبر هذا الابن ضحية للفتن التي تحيط بجنبات المجتمع في كل ناحية، والشباب معذور إلى حد كبير، ففي هذه الحالة نعظه ونعلمه حكم الله عز وجل أن هذا الاستمناء حرام وهو كبيرة من الكبائر، ونذكر له ما ورد من أقوال أهل العلم في المسألة، ووحدة وحدة كما يقولون، وبالموعظة الحسنة إن شاء الله يقتنع الولد ويقلع، ونعلمه أنه هدي النبي عليه الصلاة والسلام في تهذيب الشهوات لمن لا يستطيع النكاح هو قوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. إنما لو كان إحنا عرفنا بطريق غير مباشر، يعني مش من طريق الولد، إحنا بتحسس أحوال الولد أدركنا هذا الأمر عليه أو ظهر هذا الأمر بعلامة عرفتها الأم أو الأب، ففي هذه الحالة نجعل الموعظة بدل ما كانت مباشرة في الحالة الأولى نجعلها بطريق غير مباشر في الحالة الثانية. يعني إيه بطريق غير مباشر؟ يعني الابن موجود الآن في البيت وفي حلقة شغالة على قناة الندى، فالأب يسأل أو الأم تسأل نفس السؤال والابن ده يستمع إلى الإجابة من الشيخ الموجود على الشاشة، فهذه طريقة. طيب ما هو الولد مش موجود على اليوتيوب، ممكن ناخد المقطع ده ونسمعه مع الولاد ومع هذا الابن، ما شاء الله يعني هربي تشوف الشيخ بيقول ايه او الاستاذ فلان ده بيقول ايه، ونسمع الابن بالطريق غير المباشر، او نشوف رسالة صغيرة يعني كتيب صغير في حكم الاستمناء ونعطيه للابن ونعطيه لغيره من الابناء حتى عشان يكون الامر ايه في خفية ويكون الامر بطريق غير مباشر، أو سدهاية عليها و و و إلى آخره. الحاجة أم الاختراع، نقدر نناصح الابن بالطريق غير المباشر، ممكن نشوف عمه يناصحه، خاله يناصحه، وهكذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. معي 5 دقائق شيخي كريم وبعض الأسئلة. أم عبد الله، أحيانا تجد بعد الوضوء بعض أو الاغتسال بعض الأشياء تحت أظافرها، يحدث لها أحيان وسوسة، يا متوضية ولا غير متوضية، طاهرة وغير طاهرة، تعمل إيه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول لها ما تفعلينه خطأ. حكاية التفتيش ديت والحتحتة دي كما يقولون تجلب الوسواس دائما، مع العلم حتى تكون يعني مستوعبة ما نقول، إنه الماء فيه خاصية الانسياب. يعني إيه خاصية انسياب؟ يعني الماء لا يعوق شيء، حتى لو كان هناك شيء أعزكم الله من الوسخ داخل الظفر، حتى لو كان الظفر قصيرا، فإن الماء يصل إليه رغم وجود هذا الطين، لأنه الوسخ ده عبارة عن غبار الشوارع وإلى آخره. فالتفتيش والحتحتة الزائدة دي ستجلب عليها الوسواس، وهي ذكرت هذا في سؤالها. فأعيد الوضوء، اوعي لا تعيدين الوضوء، إنما أنت إذا توضأتي يعني بين الحين والحين نتابع بقص الأظافر اللي هو سنن الفطرة المعروفة، لو بين الحين والحين ظهر شيء من الوسخ أعزكم الله في الأظافر نشيله، وبعد ذلك نتوضى بالطريق السليم المشروع، إنما مش كل شوية أبص بعد الوضوء لأن هذا يورث الوسواس. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لو فاضل على وقت الشروق دقيقتان، الإنسان يصلي في هذا الوقت ولا ينتظر ما بعد الشروق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، إن كان المقصود يعني يصلي فريضة الصبح ده يلحق وبمنتهى السرعة إنه يدخل في الصلاة ليدرك ركعة على الأقل قبل الشروق، يعني فضل دقيقتين يستطيع أن يصلي فيهم على الأقل ركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك الصلاة.
نعم شيخي الكريم، الغسيل أو الهدوم لما تتغسل أحيانا بيبقى فيه أثر بعض النجاسات، فهل هذه فيها نجاسة لابد من إزالتها؟ ولو هتغسلها تاني والرزاز هيجي عليها هل فيه نجاسة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أنا خايف على أختي السائلة من الوسواس، إنما أنا أطمئنك أيتها الأخت السائلة أن السيدة أسماء رضي الله عنها لما استفتت النبي أعمل إيه في الثياب التي يطالها دم الحيض، قال حتيه ثم اقرصيه أو اقرضيه بالماء. قالت يا رسول الله يعني إيه حكيه واغسليه بالماء وانت بتحكي؟ قالت يا رسول الله إذن يبقى أثره، ما هو مهما غسلنا سيبقى أثر ضئيل جدا جدا من الدم اللي كان موجود على الملابس، سيبقى أثره. قال لا يضرك أثره، وانت عشان تقطع الوسواس ده خد الملابس دي مخصوصة، خديها فم سريع في الغسالة أولا، ثم ردي الماء، انفضي الماء وكده، وبعدين ضمي باقي الغسيل إليها.
ليس في شيء،
وليس في
لأن
شيء،
لأن أنا أشعر
واضح أننا خايفين من حكاية الوسوسة دي.
سريعا شيخي كريم، مسألة العفش لو مش مكتوب في القائمة، هل هو من الميراث من حق هذه الزوجة أم لها ولابنتها ولبقية الورثة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، حقها الخالص لنفسها ما سبق أن كتب في قائمة العفش، وما زاد عن ذلك لبقية الورثة، وهي من ضمن هؤلاء الورثة، لها الثمن، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. ربنا يشفي كل مريض 70 عاما وعنده الزهايمر، كان يصلي في المسجد والآن لا ويقرأ القرآن، فهل عليه وزر عدم الصلاة شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، لا شك أن الزهايمر يسقط عن هذا الرجل التكليف حال وجوده، إن كان غالب حاله الزهايمر والنسيان فليس عليه شيء، لكنه بيفتكرنا احيانا الاحيان اللي بيذكرنا فيها لو حضر وقت صلاه زي مغرب نحاول نخليه نساعده انه يصلي، زي عشاء نخليه نساعده ونصلي. طب ما هو ما صلاش الصبح والظهر والعصر. ايوه ما كان في فتره الزهايمر، فالحاله اللي بيستيقظ فيها من الزهايمر دي اذا حضر وقت صلاه نذكره بها واستطاع ان يتوضا ويصلي فبها ونعمل. اما ما سوى من حالات الزهايمر وان ضاع عليه اوقات من الصلاه فهو غير مكلف بها لان الله عذره، والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاه والسلام. كلاهما مدفون مع بعضهما، رجل صالح نحسبه من اهل الجنه والاخر نسال الله العافيه، فهل يشعر كل واحد منهما بالاخر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أولا نحن نرجو للإثنين ما دام مسلمين نرجو لهما المغفرة ونرجو لهما الرحمة وأن يجعل الله قبرهما روضة من رياض الجنة. إنما لو تصورنا جدلا أن عبدا مطيع بار دفن مع آخر من أصحاب المعاصي فهذا سيكون في واد وذاك سيكون في واد آخر، لا يشعر هذا بما يتنعم به الأول ولا يشعر الأول المتنعم بما يعذب به الآخر. لكننا نرجو لهما الخير ونسأل الله عز وجل أن يرحمهما وأمواتنا وأموات المسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخ الحبيب فضيل الشيخ شعبان درويش، متعكم الله بالصحة والعافية
ونبارك الله
بكم وفيكم، بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نلتقي بكم إن شاء الله تعالى في برنامج أهل الذكر في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومع الشيخ أبي بسطام محمد مصطفى حفظه الله، وهذا بالله وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما فاسألوا